السؤال الخامس بعد المئة: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ جواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، حديث الدابة، حديث الفتن كالدجال والملاحم، حديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وحديث الدخان، وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وحديث النار التي تظهر، وحديث الخسوف وغيرها.
هاي في غضون الكلام ذكرنا الأشياء الدجال وأعظم فتنة، أعظم فتنة يقول عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم، ما بين آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. ولذلك حذر كل نبي قومه من الدجال، والنبي أبدى فيه وأعاد وكرر فيه وأنذر وحذر وأعاد وأكثر من ذكره، حتى قال الصحابة ظننناه في طائفة النخل، كثرت ما النبي يكرر ذكره. وجعل، شوف العجائب هذه، جعل النبي من علامات ظهور الدجال نسيان ذكره وعدم ذكره على المنابر. شفت القضية؟ ليش تقارب الأسواق والناس مشتغلين معاه فيها تذكير بالدجال ولا بغيره؟ فالغفلة عن الدجال وعدم ذكره على المنابر كما يقول صلى الله عليه وسلم آية على أنه سيخرج على حين غفلة من الناس، ولكن ستكون فتنة عظيمة، ويتبعه من يتبعه، وأكثر من يتبعه من النساء كما في حديث مسلم وغير ذلك. ليس النساء أفضل كما تشاهدون، النساء يعني كلمة يعني تغيرها، كلمة واحدة تقرأها في جريدة تنحرف عن دين الله، صورة تشاهدها لممثل أو داعي أو كاذب توصل فيه في الليل، ما كيف ترى الرجل يحيي ويميت ويقول للسماء؟ فتنة عظيمة لا يثبت لها الرجال طبعا عن النساء. وإذاك صح في حديث عبد الرحمن مسلم حديث النواس حتى يعود الرجل الصالح المسلم وقت الدجال من شدة خوفه على يربط أهله في البيت، يوثقهم النساء في البيت، هذا مصيبة تتبع الدجال. شفت هذه القضية؟ من شدة ما يرى من تتابع النساء وغير النساء اتباع الدجال، الصالح الذي عنده حلم وأثار من علم لأن هذا هو الدجال الذي حذر منه الرسول يعود إلى أهله فيوثقهم وبناته ويوثقهم رباطا حتى لا يخرجون ويتبعون الدجال خوفا عليهم من فتنته. أمور عظيمة جميلة، إذا هو أعظم فتنة. فجاءت نحن في كل صلاة في نهاية التشهد كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالله من فتنة أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ليش لك ما تضمن نفسك الثبات في هذا المواضع؟ وهذا شيء واضح جدا، يعني الآن تشاهد مشعوذين دجالين كذابين كذبهم أظهر من واضحة النهار، يظل بسببهم مئات من الناس. هم غريب ولا لا؟ كيف يقول السماء أمطري ولا أذى أمطري؟ كيف يكون وضع الناس في كل لحظة إلا من ثبته الله عز وجل؟ إذا فنستعين بالله الفتح، إذا أعظم فتنة ما بين عدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال هذه. وقد أنكره بعض الناس، أنكره بعض المعتزلة وغيرهم من القدماء والعقلانيين عموما في الوقت الحاضر، كلهم ينكرونه، كل العقلانيين أصحاب المدرسة الإصلاحية ومحمد عبد والأفغاني والثاني والثالث كلهم ينكرون ذلك، يعتبرون الدجال مجرد يعني زي ما تقول حتى مما يعني علمته من بعض الناس الوقت الحاضر ومن العجائب أن الدجال مجرد فكر يعني يطغى على الناس يحرفهم عن التاريخ، فكر معين، وبعضهم يربطه بالاختراعات الحديثة التي يعني تورد الناس أمور عظيمة. صلاة شاهدون مثلا أجهزة معينة تصنع أشياء عجيبة كالكمبيوتر ونحن يقول هذا هو الدجال، ليس الدجال شخص معين يأخذ كذا ونحن ذلك. وبعض المقال الدجال هو موجود الآن وهو الذي مثلا يسير إسرائيل ويسير أمريكا وكل ما يصنع في العالم من تخطيطه، وهو موجود في أمريكا وفي إسرائيل ونحن ذلك. كلمات عجيبة وغريبة دلالة على عدم الوعي الصحيح في هذه القضايا التي تؤخذ من القضايا الغيبية. الدجاج الكثر نعم، لكن الدجاج الأصغر نعم، لا شك أنه دجاج الكثر الشافي. فهذه قضية الدجاج، فهو رجل يهودي يخرج في مدينة أصفهان التي في إيران، والشر من تلك البلاد سيلقي إلى الدجال من عهد من يوم فتحت إلى الوقت الحاضر، الشر كل الشر من تلك الديار عياذا بالله، وما صلحت إلا لما حكم المسلمون في فترة معينة. ومع ذلك بقي الشر الفكر الباطني والأمور التي تعرفونها، مع ذلك الدجال وهو أعظم فتنة، وآخر فتنة ستكون أيضا من تلك الديار من أصبهان من حي يقال له اليهودية. لما قرأت هذا في صحيح مسلم حي يقال له اليهودية راجعت طريقة لإيران وكذا، فوجدت بالفعل حارة في إصبهان اليوم موجودة حارة اليهودية اليوم موجودة حارة اليهودية يقصونها عدد من اليهود وكان فيها كبار تجار اليهود فيما مضى يحطوا هذه وسيتبعوا 70,000 اليهود أصبهان عليهم الطيارة ويجري الله على يديهم من الفتنة ما يجري حتى يقتفي باب الرجل من فلسطين كما يعني ذكرنا على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويمكث بعد عيسى بن 7 سنوات في أمن وخير حتى تخرج الفتنة العظيمة الأخرى وهي فتنة يأجوج ومأجوج. هذا بالنسبة للدجال والحديث عنه لا شك يحتاج أكثر بكثير من هذا الحديث المقتضب الذي اقتضاه يعني الدرس.
سؤال
ثم ماذا قال؟ كل عشرة مغربها وهي الآية تقرأ الله عنها يوم يأتي بعض آياتي ربك بإجماع المفسرين قالوا هي طلوع الشمس مغربها فإذا طلعت الشمس مغربها أغلق باب التوبة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثر في إيمانها خيرا انتهى معاكي أغلق وختم كل شيء لذلك سيخرج تخرج بعد ذلك الدابة تتم الناس على منافرهم تسم المسلم وتسم الكافر حتى يصبح الناس يتبايعون يقول المسلم الكافر بعني هذا ويقول الكافر المسلم بعني هذا خلاص انتهت القضية والملاحم مع اليهود والنصارى ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وماجوج والدخان وغير ذلك من الأشراط العظيمة. نعم راجعوا كتب الأشراط عندكم كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير عندكم مثلا الإذاعة في أشراط الساعة في الزنجي عندكم كتب أخرى لصديق حسن خان أو كتاب يوم الفتن كتب الدكتور عمر أشقر في أشراط الساعة أيضا طيب تراجع أشراط الساعة ليوكف الوابل طيب كتاب أيضا أشراط الساعة الصغرى ليقول كتب بحث جمعه على طلاب العلم بلغ 130 شريطة عليه تعليقات جيدة هذا كله تراجع في هذه الأمور. نعم
السؤال السادس بعد 100 ما دليل الإيمان بالموت؟ جواب قال الله تعالى وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت غير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه بأجله لم ينقص منه شيئا قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
الإيمان بالموت لا شك أنه أمر مقرر في الشريعة وهو أمر كما ذكر الشيخ لا يجهل ولا يذكر أحد إنه أمر مصير لن تجد أحد ينكر أنه سيموت لكن القضية ماذا بعد أن يموت هنا يقع الإنكار ما يموت الذي يمكن أن يموت هاي خلد نفسك من يستطيع أن يخلد نفسك القضية قهر العيد أو خلقه في هذا الموت قهره الله عز وجل وهو من أعظم لو تأمل الشخص من أعظم ما يدل على فقر العباد وحاجته وأنهم بدؤوا بعد أن كانوا لم يكن شيئا وسينتهون بعد أن كانوا شيئا والذي أذلهم بهذا الموت هو خالقه ومدبره وهو الله عز وجل لكن ماذا بعد الموت هنا سيقع الكفر والعنان بعض الناس وهم المشركون القدماء قالوا خلاص ينتهي ويموت وتشرب وينتهي الموت لا بعث ولا نشور ولا شيء من ذلك وما يهلكنا الا وقالوا ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدار بعضهم قال بالتناسق كالبراهين اثنين ومن جرى مجراهم من بعض الباطنيه والفلاسفه وغيرهم تناسق قلت تخرج الروح وتتقوا الى بدل اخر ان كانت صالحه فتتحد بالاجساد الشريفه حتى تصبح ملائكيه او نحو ذلك وعند البراهين تتحد بالاله ابراهيم وغير ذلك من الامور وعند الفلاسفه كابتينا تتحد وتصبح من جنس ارواح الملائكه وان كانت سقيه او شريره او كذا تخرج في جسد كلب او افعى او كذا بحسب حاله تناظر كله امام قليل لا في بعض عندهم روح تتكرر في وإذا قالوا بخلود الروح وعدم فنائها ونحو ذلك من أمور. وكما يقول ابن سينا: هبطت إليك من المحل من أرفع ورقاء ذات تعذب وتمنع. وهي التي قصيدة طويلة له في أن هذه الروح يعني كانت قبل خلق جسدك كانت في الماضي وبعد فناء جسدك ستبقى في المستقبل وستتحد بأجساد أخرى ونحو ذلك. رسالة الروحية التي أنكر فيها المعاد الجسماني وأثبت المعاد الروحاني كما يسميه عياذا بالله تعالى. ثبات القضية وغير ذلك من العقائد الفاسدة. فشان الإيمان بالموت ما ينكر، لكن ماذا بعد الموت؟ المسلم يعتقد أنه سيبحث بعد موته وسيسأل وسيحاسب وهناك بعث أكبر وحشر أعظم للوقوف بيد الله، وهو الإيمان باليوم الآخر كما قررنا وبينا. نعم.
السؤال السابع بعد المئة: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذلك من الآيات.
فتنة القبر وعذابهم ونعيمه، هنا الخلاف الأكبر الذي وقع بين أهل السنة من جهة وبين المعتزلة ومن وافقهم من العقلانيين من بعض الأشاعرة وغيرهم من جهات أخرى. فإن المعتزلة التي ظهرت في هذه الأمة وبقيت لها فلول والعقلانيون عموما في الوقت الحاضر ينكرون أن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، ينكرون ذلك. وأدلة عقلية شبهات، كيف أدلة يقول لك ما يعني نفتح القبر بعد 10 أيام؟ قبر فما هو؟ لا نرى نارا ولا نرى توسع ولا نرى شيئا. شوف الصف العقلي، فانه ما راى شيئا ويقول لو دخلنا، يقول بعض النظام يقول لو دخلنا كافرا ومسلما في قبر واحد ايش يصبح القبر؟ روضه من رياض الجنه ولا حرم من حفر النار؟ كانه يعجز الله عز وجل فعلا، اليس كذلك؟ كان يقول نلخبط الله عز وجل فنضع مسلم وكافر نقل واحد، هيا شوف خلي قبر ولا نعمه ولا عذاب. هذا يقول بعض المعتزله عياذا بالله تعالى، ويقول بعض العقلانيين في الوقت الحاضر. وبعضهم يعتبر عذاب القبر نعيمه مجرد شيء يتعلق بالروح فقط ولا علاقه للبدن وجسد بذلك. والصلاح الذي عليه السنه والجماعه ان عذاب القبر نعيمه للروح والبدن معا. فالروح اما تكون في عليين مع ارواح الصالحين والانبياء والشهداء كما ثبت في النصوص، او تكون في سجين عياذا بالله، والبدن ينحقه من ذلك ما يلحقه. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى: وللروح بعد الموت اتصال بالبدن، والروح من جنس امر الملائكه تصعد وتهبط من لحظه واحده بكيفيه يعلمها الله عز وجل. فالشاهد ان النعيم او العذاب للمسلم والكافر سيكون للروح وللبدن معا، للروح والبدن معا. وقد ثبتت بذلك النصوص، وهو من الايمان الغيبي الذي نوقن به ونقطع به ونؤمن به، ونسال الله ان يجعلنا من المناعمين في قبورهم، وان يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، وان يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه، ولا يجعل حمره من سفر النار. ما دام ثبت بها النصوص نؤمن بها، نؤمن بها. نعم، هذا المقصود. رد على المعتزله وغيرهم من العقلانيين المعاصرين يقولون بان يعني ذلك يعني منكر او غير واقع او نحو ذلك، من باب ان يعني لا نشاهد ذلك او لا تعقله العقول. نعم. وقدره الله اعظم من ذلك، ما يعجز الله سوى ذلك. روحنا الذي بين جنبين ماذا نحلم منها؟ هل رايناها؟ ما لونها؟ ما حجمها؟ كم وزنها؟ ما ندري. هل يبرر ذلك انكارنا لها؟ ما يبرر، اثرها واضح امامك. ما يبرر ذلك انكارك لها؟ فليس كل ما شهدته او كل ما يعني رايته تنكره. والا كما بينا في بدايه الكلام ان الفارق بين المؤمن والكافر هو الايمان بالغيب. اما الشيء المشاهد معك في ايمان، ولكن عندما تطلع الشمس المغربيه كما قلنا خلاص مشي تؤمن بماذا؟ طلعت الشمس المغربيه لماذا تؤمن؟ انتهى الموضوع، اغلقت القضيه، ذهب الايمان بالغيب، ما عاد في مجال تؤمن بالشيء تشاهده. كذبت الرسل حتى رايت بعينك، ما عاد في ايمان هنا في هذه اللحظه. هذا هو القضيه عندنا. نعم. نعم فنعم يذكر الشيخ أن المرأة اليهودية ذكرت شيء عذاب القبر وأعادت آية منه فلما عاش ذكر في المسلم قال أيد أن هذا واقع ولكنه جعله عليهم قال هم يعذبون في قبورهم يعني ودعا من أمته بالنجاة من عذاب القبر. يقول لو كان أحد سالما من ضمة القبر لسالما منها تعذب معاذ رضي الله عنه. ضمة القبر لابد منها وسؤال الملكين لابد منه الفتنة في القبر وهذا معنى قوله يصدق الله إلى اليوم من قول سالما في حياة الدنيا والآخرة. لما دخل النبي صلى الله عليه الصحابي قال اسأل الله التثبيت لأخيكم فإنه الآن يسأل. ما معنى هذا؟ يسأل الآن لأنه لا يسمع خفق لحاله. عمرو بن العاص يقول إذا دخلتموني فانكسوا عند قبري قدر ما تنحر جذور ويقصر لحمها لعندي أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. يحاجون الله حتى بعد الموت طغيان عظيم طغيان عظيم. والطغيان ما نفع فرعون أنا ربكم على ربكم أتاخر الغرق ذهبت أنا ربكم هذه. الإنسان جهول ظلوم يظلم نفسه فقط يعاجز من ويصادق من هو المغلوب. وما أجمل المثل ضربه الحسن البصري للإنسان وهمه وجهله. يقول الحسن مثل الإنسان في هرومه من أذله ومحاجته لربه كمثل ذئب يريد أن يهرب من الأرض فيروح الذئب إذا أراد أن يهرب من الأرض فليذهب سيعدو ويعدو 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 فيقف إلى به ما زال في الأرض ثم يعدو ويعدو فيقف إلى به ما زال في الأرض فليذهب حتى يموت ما زال في الأرض. هكذا الإنسان بفضل الله عز وجل وتحت الفرض يا عز وجل فيروح. فالأصل والصواب أن نفر من الله لكن إليه ونلجأ من الله لكن إليه سبحانه وتعالى.
اقرأ السؤال بعده. السؤال الثامن بعد المئة ما دليل ذلك من السنة؟ جواب الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ الثواب فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسول فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفتح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب المطارق من حديث ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حيث يبعثك الله يوم القيامة
حتى
يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجا. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع.
هذه نصوص من السنة بعد أن نقرأ نصوص من القرآن في ذكر عذاب القبر ونعيمه باعتبار العقيدة ثابتة يجب علينا أن نعتقدها وهي حاصلة لا محالة إما القبر إما رضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث ظاهرة في ذلك حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث إنهما يعذبان من يعذبان في كبير ويهود تعذب في قبورها وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي ذكر النبي في غير ما مر في غير ما مناسبة في ذكر عذاب القبر ونعيمه وكما يقول الشيخ يعني في معارج القبول ذكر حديث كبيرة بلغة 60 في ذكر عذاب القبر ونعيمه، وقد أخرج عدد من العلماء بالتصنيف والتأليف، فهو أول منازل الآخرة، وإن حسن فما بعده أحسن منه، وإن ساء والعياذ بالله فما بعده أسوأ منه. كان عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه تذكر عنده الجنة والنار فلا يبكي، فإذا ذكر القبر بكى، فقيل له في ذلك فقال إنه أول منازل الآخرة، فإن حسن فما بعده أسهل وأحسن وأجل وأجل، وإن والعياذ بالله يعني ساء فما بعده أسوأ منه. هذه قيامتك لن تخصك أنت، الموت سينتظرك والحفرة سيدخل فيها، ماذا تكون وماذا أعتدناها؟ اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا تجعلها حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول متى يكون رفع القرآن الكريم وهل هو من العلامات الكبرى؟ طبعا يقول الشيء الأخ الرفع الأخير، الرفع الأخير الذي لا يبقى بعده إلا يعني قيام الساعة، هذا سيقع بالفعل، وهو بعد تمام الأشراط كلها وبعد يعني ظهور الكبرى كلها وانتهاء الأمور كلها، كما قلت هذا تهدم شعائر الدين بعد ذلك كلها، يهدم البيت فلا يحج البيت، تخلى المدينة فلا يبقى فيها أحد حتى ينعق الذئب أو يعوي الذئب على منبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ترفع شعائر الدين وعرى وتتفصل شيئا فشيئا حتى يكون آخر ما يرفع الصلاة، لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، بل لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. هذا الشيء يبقى القرآن لمن؟ يبقى القرآن لمن في تلك النهضة؟ يرفع القرآن من الصدور والسطور في تلك الفئة والعياذ بالله التي هي شر الناس الذي عليهم ستقوم الساعة، كما يقول سيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، دار رزقهم، دار رزقهم يأكل ويشربون عليهم تقوم الساعة. في تلك اللحظات في تلك الزمن الأخير يرفع القرآن إذا لا مناسبة لوجوده، خلاص ما عاد في شيء من معالم الدين موجود أصلا حتى يبقى القرآن موجود، عند ذلك يرفع وينتهي الأمر عند ذلك.
السؤال التاسع بعد المئة، ما دليل البعث من القبور؟ جواب، قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الآيات، وقوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر السورة، وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إلى آخر السورة، وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات، وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبلها ملة، وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال ولعمر إله كما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولعمر إله كما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيمن
مهيم
حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما أمرك وما شأنك، لما كان منه يقول رب أمس اليوم، لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلع والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في مضرة بالية، فقالت لا تحيا، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي مشربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأطوار من مصارعكم. الحديث وغيره كثير.
هذا في ضمن سياق تفصيلات أحداث يوم الدين. ذكر الشيخ في أسئلة الماضية ما يتعلق بالقيامة الصغرى التي تخص كل شخص في ذات نفسه، وهو الموت، وما يعقبه من الفتنة في القبر وسؤال الملكين والنعيم أو العذاب. ثم هنا بدأ في تفصيل أحداث القيامة الكبرى التي أولها أو من أوائلها وأعظمها بعد تدمير الكون، تدمير الحياة وتدمير الأرض وما فيها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يأتي البعث الأكبر وحشر العباد للموقف والسؤال والعرض على الله عز وجل. ولما كانت قضية البعث مجال إنكار من المنكرين وتكذيب من المكذبين، أكثر الله جل وعلا في كتابه الكريم من ذكر دلائلها ومن ذكر قدرته عليها سبحانه وتعالى، ومن بيان كفر المنكرين لها والمستبعدين لها والمعاجزين الله عز وجل أن يبعثهم بعد أن يموتوا ويصبحوا رمما أو بلا أو ترابا وعظاما، كما حكى الله عن المشركين في القرآن: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد. هذا السؤال منهم الاستبعاد واستحالة ذلك، وتعجيز الله عز وجل أن يجمع هذه الأجساد منذ الدهور الطويلة الساحقة البعيدة بعد أن كانت ترابا وعظاما، فكان الله عز وجل يتولى الرد عليهم بأن الذي أنشأهم أول مرة وأخرجهم من لا شيء من العدم المحض وأصبحوا بشرا يمشون ويأكلون ويشربون، أقدر سبحانه وتعالى ولا يعجزه ذلك أن يعيدهم مرة أخرى من التراب أو من ما بقي من آثارهم كعجز الذنب ونحوه، كما سنفصل إن شاء الله تعالى. وقلت في مرة ماضية أنه استمر إنكار الممكن للبعث حتى بعد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام وظهور الدين، ولكن بصور مختلفة. فلما خرج الفلاسفة وقرأوا كتب اليونان وأمثالها، أصبحت لهم نظرية تخصهم في باب البعث بناء على مجموع أصولهم في نظرتهم للدين ونظرتهم للحياة ونظرتهم لما يعقب ذلك من البعث والنشور. فلما كان من منهج الفلاسفة أن الباري جل وعلا تعالى الله عن قولهم إنما يعلم الكليات ولا يعلم تفصيل الجزئيات، كما يقولون إن الله لا يعلم كل ما يقع بالتحديد من كل مخلوق، وإنما يعلم أنه خلق خلقا وذرعهم في الأرض وأنهم يصنعون أمورا، لكن ماذا يفعل فلان وماذا جرى لفلان، يجهلون الله عز وجل أن يعلم ذلك. وبذلك كفروا بناء عليه، قالوا عندما تتحلل الأجساد وتتبعثر في الأرض وتصبح من جنس الأرض ترابا وعظاما، إذا كان لا يعلمها أصلا كيف يستطيع على بعثها وإعادتها؟ فأنكروا المعاد الجسماني يعني معاد الأبدان، وأثبتوا فقط ما يسمونه المعاد الروحاني، وهو أن الأرواح تتحد بأجسام العلوى أرواح عليا يسمون أرواح الملائكة، وتصبح إليها أقرب إذا كانت أرواح صالحين، وإذا كانت أرواح فاسدين أو كذا تتحد بمثيلاتها وتتناسخ في مثيلاتها من الشياطين وأمثال ذلك. هذا فقط نظرتهم. وظهر التناسخ وتبنته بعض الطوائف المنسوبة للأمة وهي ليست من الأمة كالباطنية وبعض الرافضة وأمثالهم وغير ذلك من الأمور العظيمة التي غايتها ونهايتها تعجيز الله وإنكار أنه سيبعث العباد يوم القيامة. وهذا كله بناء يريدون يبررون لأنفسهم كفرهم وفجورهم وعتوهم في الأرض، كيف يعني لو بعثنا مصيبة عظيمة أن نقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبنا ويسائلنا، فتذرع ذلك بإنكار البعث، وإنكاره يعني لا يغير في واقع الامر شيئا، فالذي يجلس في الظل الظليل فينكر وجود الشمس، لا، انكاره لا يلغي الشمس ولا ينزلها، الشمس موجوده وظاهره ويراها من يراها، وإنكارك لها لا يغيرها ولا يزيلها ولا يحيلها. فإنكار البعثي كل القضية إنما هو مضرة على المنكر وزيادة في ضلاله وعتوه، وسيقابل الله عز وجل ويحاسبه ويعاقبه على هذا الإنكار كما أنكر غيره من أمور الشريعة. أقول لما فات القضية مجال إنكار أكثر الله عز وجل في القرآن الكريم من ذكرها البعث والنشور، وسماها بالأسماء المختلفة، واستدل على قدرته جل وعلا على هذا البعث بأدلة متنوعة. استدل بإحيائه الأرض الميتة الجدباء الجرداء لما أنزل الله عز وجل عليها الماء والمطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وإذا بالأرض غير الأرض التي كانت جرداء طاحلة إذا بها خضراء مزهرة جميلة تسير فيها الجداول وتثمر وفيها من الخيرات الشيء العظيم. الذي أحيا هذه الأرض الجرداء الميتة بالماء كذلك يستطيع وهو قادر جل وعلا على أن يحيي العباد مرة أخرى بعد أن يصبح ترابا وينتشر في أجزاء الأرض ويتحلل فيها بعد موتهم بأزمان طويلة على وجه. وكثيرا في القرآن ذكر الشيخ منه قوله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وكثيرا ما تختم آيات كذلك الخروج كذلك النشور بعد أن يذكر إحياء الأرض الميتة جل وعلا. واستدل أيضا بإنشائه وخلقه الخلق أصلا الخلق الأول من العدم المحض على قدرته على إعادته مرة أخرى وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وعلى من يحيي العظام وهي رميم، من يحييها بعد أن تصبح رميما وترابا؟ فجاء الجواب من الله قل يحييها الذي أنشأها من العدم أصلا، ألا يقدر على إنشائها بعد أن تكون رميما؟ أقدر سبحانه وتعالى ولا يعجزه ذلك. وفي الآية الأخرى قال وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، لما جاء هذا المشرك أبي ليس أبي العبد الوائل الذي ظلم بعظم بارد تفته بين يد المسلم، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن كان رميما؟ استبعادا منه وإنكارا منه وعتوا منه وتعزيزا منه لله عز وجل أن يحيي هذا العظام بعد أن كان رميما. فرد الله عليه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. واستدل سبحانه وتعالى أيضا على قدرته على البعث وإعادة الأبدان بعد أن تكون ترابا بخلق ما هو أعظم، فالذي يخلق ما هو أعظم أقدر من ذلك أولى على خلق ما هو دونه. فاستدل بخلقه للأجرام العليا والأفلاك الهائلة للسماوات والأرض على أنه قادر على أن يخلق العباد ويبعثهم عز وجل بعد أن كانوا رمما. من ذلك قوله تعالى أولم يروا أولم يروا أولم يروا أن الله الذي شوف الاستدلال خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لا يعجزه خلقهن ولم يتعب جل وعلا بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى، الذي خلق الخلق الهائل العظيم هذا الضخم الذي لا يعد الإنسان بجانبه شيئا، هل يعجزه على أن يعيد الأبدان ويخلق الإنسان بعد أن كانت ورابا ورمما؟ الجواب لا يعجزه ذلك. والدليل الرابع أو الوجه الرابع أو الأسلوب الرابع من الأساليب الواردة في القرآن على إثبات قدرة الله على البعث بيان ضرب الله أمثال حية من أنه أمات أقوام في الدنيا واحدة لتكون آيات حية للناس. صاحب القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي هذه القرية اللي هلكت من ظهور؟ فأماته الله هو نفسه ليكون آية 100 عام ثم بعده ميتا كل حية، ما تأخذ القوية من الله عز وجل أكثر بين الثاني والمين. قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم، قال بل لبث 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له آية ظاهرة واقعة حية قال أشهد أن الله على كل شيء قدير. إهلاك 70 الذين سألوا رؤية الله عز وجل من قوم موسى، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، لما قال أرني الله زهرة فاتوا الصاعقة خلقوا ثم أحياهم مرة أخرى. إذن صورة أخرى مثل حي آخر إهلاك قوم وإمادتهم وإحيائهم في الدنيا نفسها دلالة على أن الله عز وجل لا يعجزه من ذلك شيء جل وعلا. وآية قلنا اضربوه ببعضها لما قتل قتيل في بني سهيل واختلفوا في قاتله وأمر الله بذبح البقرة وما هو معلوم وتعنتوا وشدد الله عليه في أوصافها بقرة لا فارب ولا بكر ثم بقرة صفراء فاقع لونها ثم مسلمة الآسية فيها إلى أن وجد البقرة فقال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضه يعني اضربوا هذا الميت المقتول الذي اختلفتم في قاتله حتى تريد تعرفوا قاتله ما نعرف قاتله اضربوه ببعض لحم هذه البقرة فإذا به حي ينطق يقول قتلني هو آية ظاهرة أمثلة حية يضربها الله لهؤلاء الخلق ثم المثل الأعظم والأكبر الذي وهم أصحاب الكهف 306 سنين وهم في كهفهم يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لا يدرون عن شيء ولا يحسون بشيء حتى تغيرت هيئتهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملؤت منهم رعبا استدل الله بقدرهم على قدرته على إعادة الأبدان وأن أمر الساعة حق فاعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد أطلعناهم على حال هؤلاء الفئة التي نامت في كهفها 306 سنين دهور حركت حركة أقوام وجاء أقوام ثم بعثهم الله عز وجل ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها جل وعلا. هذه كلها أدلة يكررها الله عز وجل في القرآن قطعا لشبه أولئك المنكرين وعثوا إلى أولئك المنكرين للبعث الذي يعيده الله عز وجل للخلق يوم القيامة فيجازيهم ويحاسبهم. ثم ظهر في الآونة الأخيرة بعض المتعالمين وبعض المستغربين الذين تتلمذوا على بعض المستشرقين فأنكروا البعث بحجة أخرى. كيف قالوا؟ قالوا البعث هذا إنما هي أمور اضطر إليها الأنبياء ثم اضطر إليها أتباع الأنبياء حتى يسوسون الناس. لكن الناس عندهم شهوات عندهم أهواء فاضطر النبي أن يقول شوف ترى إذا صرت معايا ومضبوط وكذا ادخل الجنة وفيها سور عين وفيها شراب وفيها أنهار وفيها انتبه هذا تضيع هذا كلام هو ما في لكن يضطر النبي حتى يكسب هذا التابع له واضطر أن يهدد المخالف له بأن فيه جحيم وفي أنكال وفي طعام ذا غصة وفي زقوم وفي 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 حتى يرتدع ويخشى. ثم جاء كما يقولهم رجال الدين هذا قرأت في بعض الدوائر قريبا اضطروا أن يؤكدوا على هذه القضية وينصوا عليها كثيرا في أحاديثهم وفي كتبهم. يعني القضية كيف قضية أن الله سيبعث الخلق ويحاسب ويعاقب في جنة ونار حتى يعني تبقى لهم سلطة على قلوب الناس حتى الناس يرتجعون ويخافون ويعظمونهم وكذا وكذا. وإن القضية ما هي كل دجل وكذا تعالى الله عن قولهم. هذا يقوله بعض المنتسبين للإسلام إثما وهو بريء منهم وهم براء منهم. هذا ما هو كلام مسلم يجهل يجعل الأنبياء كذابين دجالين إنما يتكلمون بقضايا لا حقيقة لها ولا واقع لها ليكسبوا الأتباع كأن الأنبياء أمثال الطواغيت والزعماء والكاذبين الذين بس أهم أن يجمع تحت لواء من يجمع بالدجل والكذب والدعايات الفاجرة والفاسقة. هذا ليس حال الأنبياء هم يصورون القضية هكذا أن الأنبياء زعماء سياسيين هذا وضعهم وهذا حالهم أهم شيء عنده يجمع الأتباع ويقيم له دولة ويقيم له كذا ويقيم له كذا. فإيش عندهم من مبرر؟ إيش عندهم من شيء يحسب به الناس؟ ما عندهم أموال ولا عندهم شيء ولا عنده فيضطر أن يعد الناس بأمر مستقبلي غير موجود في حقيقة الأمر لكن المهم أنهم يجمعون هذا الواقع. ثم استخدموا كما يقول رجال الدين لفرض التهلوث المعين على رقاب الناس وعلى قلوبهم. لكن عندما نؤكد على هذه القضية لا هنا أنها يعني فقط كانت قريش كنت البعث تخرج في كل فترة في كل سنوات في كل زمن تنكروا بصور مختلفة بأفكار مختلفة بل هؤلاء المنكرين عندي أشد من إنكار قريش أشد لأنهم أضافوا إلى إنكار البعث تكذيب الأنبياء وتجهيلهم ونسبة أنهم أصحاب أطماع وأصحاب أمور وأصحاب شهوات وأصحاب دجل وكذب ولهم مقام معين في التصرف على رقاب الله. يصورون أنبياء الله عز وجل هذه الصورة تذكيرا لقلوب الناس عنهم، حتى إذا جاء واعظ أو جاء متحدث أو جاء خطيب يذكر الناس ويربطهم بالله ويربطهم باليوم الآخر ونحو ذلك، عندهم الصورة أن هذا فقط كلام يعني للتسلط ولفرض كهنوت معين.
السؤال العاشر بعد المئة: ما حكم من كذب بالبعث؟ جواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق لأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
هذه أيضا مسألة من المعلوم من الاتيان بالضرورة، لأن الإنسان أصل من أصول الاعتقاد كفر مخرج من الملة، الكافر بالله أو الكافر بملائكة الله أو الكافر بأنبياء الله أو المنكر والمكذب لأقدار الله عز وجل أو المستبعد والمنكر ليوم القيامة وللبعث والنشور ونحو ذلك، لا شك أنه خارج من الملة مرتد عن دين الله. والله عز وجل بين ذلك، أتم زعم الذين كفروا هم كافرين، لا يمكن أن يكون مسلم مؤمن ينكر بعث الله عز وجل الخلائق وينكر اليوم الآخر، لا يمكن، إنما هو حال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وفي الآية الأخرى: فإنا لفي خلق جديد، قال أولئك الذين كفروا، يعني يستبعدون أن يبعثهم الله عز وجل خلقا جديدا هم الذين كفروا. فكفروا الممكن للبعث أو الممكن لليوم الآخر أو الممكن للجنة والنار أو المستبعد قدرة الله عز وجل على بعث الخلائق بعد أن تصبح رمما وترابا، لا شك في كفره، كما أنه لا شك في كفر ممكن الأصول الأخرى من الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبي. نعم.
السؤال الحادي عشر بعد المئة: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ جواب: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يروط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطيل أو قال الظل، كأنه الظل أو قال الظل شعبة الشاش، فتنبت منه آجاد الناس.
شعبة الشاش، نعم نعم، آجاد، نعم.
فتنبت منه آجاد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين، ويؤيدهما في حديث الصور الطويل، فإنه فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين.
نعم، النفخ في الصور ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم: يوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور. ولما درسنا مبحث الملائكة عرفنا أن الله وكل بالصور ملكا، والصور هو قرن عظيم ينفخ فيه، وأن هذا الملك العظيم التقم الصور في فيه وشخص ببصره ناحية عرش الرحمن عز وجل ينتظر متى يؤمر بالنفخ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنعموا وصاحب القرن قد التقم القرن وشحط بباطره ناحية العرش ينتظر متى يؤمر. إذن هي قضية تنتظر أمر الله، تنتظر أمر الله ويهلك الكون كله حتى تعرف حقارة الإنسان هذا الذي تمرد على الله عز وجل. ما هو معدود شيء، ما محسوب شيء أصلا. لو كان المهدد بالبناء بنفخة من ملك خلق من خلق الله عز وجل انتظر أمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. واختلف أهل العلم في عدد النفخات، فأكثرهم على أنها ثلاث: نفخة الفزع المذكورة في صوت النمل، ونفخ الصوت ففزع من في السماوات والأرض، وهي تستهيئة لبداية نقطة التحول والفناء الكبير الذي سيأتي بعدها. ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يستثني الله من هذا الفزع من شاء سبحانه وتعالى. ثم النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، والله أعلم كم بين النفختين. ونفخة الصعق هذه تهلك كل الأحياء الموجودين في ذات الوقت. طبعا موقع النفخات هذه بعد ذهاب المسلمين والمؤمنين بالريح التي يرسلها الله عز وجل في آخر الزمان، فتقبض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن أحدهم دخل في كبد جبل فدخلت عليه، فيصبح في الأرض شرار الناس، شر الخليقة هم الموجودين في تلك اللحظات في خفة الطير وأحلام السباع، دار رزقهم، دار رزقهم، ما شاء الله أن ينفذوا. ثم يصدر عنه الله عز وجل بنفخة الفزع، فيقع على هؤلاء الفزع ومن معهم من المخلوقات من دواب ونحوها، ثم يعقبها بنفخة الصعق فيقع عليهم الصعق. ثم كما جاء في الحديث يمكثون 40، قال الراوي: لا أدري، قال 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 أسبوعا أو 40 يوما، 40 في حديث مسلم حديث النوازي بن سمعان، يمكثون 40 بين نفخة الصعق ونفخة القيام والبعث، 40 في تمام 40، الله أعلم كم قدرها، وإن يوما عند ربي كان كثيرا مما تعدون. لذلك النبي قال 40 ولم يذكرها بنسبة معينة، إنما قال 40 والله أعلم بتحديدها يوما أو شهرا أو سنة أو غير ذلك، وهذه بأيامنا أو بأيام أخرى عند الله عز وجل. الشاهد الخلق كلهم هلك الآن موتى، فيبعث الله المطر الذي فصل الثمانين للرجال، وكما بينا في مرة أخرى أن البشر تفنى أجسادهم وتتحلل إلا عظيم صغير في آخر سلسلة الظهر يسمى عجب الذنب، صغير جدا لا يرى، يصبح كالبذرة في الأرض. إذا نزل هذا المطر الذي كالطل وكملي الرجال ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، ينبتون نبات كذب سبحان الله. عندما يقول الله كذلك الخروج وكذلك النشور، نفس الصورة، أرض ميتة ينشر الله المطر فتنبت، أجساد هلكة ميتة متحللة فيها هذه الجبال ينشر الله المطر فتنبت أجسادا. ثم يأتي النفخ الأخير، نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون ويساقون إلى محشرهم، والملائكة تستقبل الصالحين استقبال الطيب، وأولئك الآخرين لهم معاملتهم الخاصة من الزجر والتهديد والسوق إلى الحشر الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال 12 بعد 100: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ جواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، الآية، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، الآيات، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير.
صفة الحشر طبعا لا شك أن من أوائل يوم القيامة أو من بداياته المعاملة تختلف والحال يختلف بين الصالحين المؤمنين والكافرين والمتمردين، فأولئك أهل اليمين والصالحون يقومون من قبورهم بعد نفخة القيامة آمنين مطمئنين، كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. مطمئن عامل يقول الله عزيز لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن أمنني في الدنيا الذي يأمن الله في الدنيا ويعلن عنه أخذته يوم أجمع فيه عبادي، وإن خافني في الدنيا وخوف الله في الدنيا يورث التقوى والإيمان وعمل الصالحات أمنته يوم أجمع فيه عبادي. فهو يقول مطمئن آمن عرف مصيره أصلا منذ أن مات، استقبل منذ أن مات، ينام نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها، قم هذا يومكم الذي توعدون، بشراكم اليوم جنات سلاما سلاما، هذا الذي يسمعون من الملائكة. أما أولئك والعياذ بالله فالزجع والسوق والفزع الأكبر والهول وسود الوجوه ونحشرهم زرقا وغير ذلك من الأمور العظيمة يصنعها الله منه جل وعلا، ومع ذلك لا رجاء له في نجاة أو فوز أو كلام، وإنما المؤمن يستعجل فقط يريد أن ينتهي هذا اليوم بسرعة حتى يدخل إلى مستقره في جنات عدن. ومع ذلك يوم القيامة على طوله الهائل 50,000 سنة على طوله الهائل يخففه الله ويقصره على المؤمنين الصالحين حتى يقول الإنسان كأنه بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، بل قال في حديث آخر كتقريبه في وأديه في الدنيا تخفيفا من الله عليه. أما على ذات الكافر يوم هائل عظيم طويل لشدة الكرم فيه يكون يؤمن يستشفعون بالأنبياء أن يفتح الله بينهم ولو إلى النار نرتاح بس نذكر الهائل هذا العظيم لشدة ما هو فيه من غم وهم وطول وانتظار عياذا بالله تعالى. لما حديث سعد بن أبي وقاص الذي اشتكى لما سمع يوما 50,000 سنة والحشر وكل شخص يدعى باسمه واسم أبيه ويحاسب قال يا رسول الله إن الأمر جد عظيم نجلس واقفين المدة هذه الطويلة أمر هائل جد عظيم. قال إيه والذي بعثني بالحق نعم جد عظيم والذي نفسي بيدنا يخفف على المؤمن حتى يكون كفريضة يؤديها يخفف. ثم هناك المظلون في ظل الله عز وجل وتحت ظل الله عز وجل لا يعقلهم فزع أكبر ولا يعرفون وقت عرق الخلايا ولا يمارسون من أهوال القيامة شيئا حتى تعلم كرامة المؤمن عند الله عز وجل وهوان وشقاء الكافر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا حشر ووقفوا ونصبت الموازين وخرجت الفضائح وتكلمت الفضائر ونطقت الأعضاء وكان يوم الغضب والندامة والحسرة والألم، نسأل الله لكم العافية والسلامة من ذلك. نعم السؤال 13 بعد 100. نعم وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. على وجوههم هذه كانت موضع سؤال من أحد الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يحشر على وجهه كيف يعني ما استطاع أن يتصورها كيف يحشر ويمشي على وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أجراه على قدميه في الدنيا قادر على أن يحشر على وجهه يوم القيامة. شوف هذا الهول الذي هو فيه والحال الذي هو فيه والعياذ بالله تعالى إهانة من الله له. وأهل الكبرياء في الدنيا وأهل الطغيان في الدنيا وأهل الرئاسات التي تكبروا بها على خلق الله في الدنيا مصيرهم يوم القيامة تحت أقدام الخلائق تحت أقدام الخلائق. يأتي الله عز وجل بالمتكبرين في حديث صحيح مسلم بالمتكبرين عموما يحشرهم كأمثال الذر يطأهم الخلائق بأقدامهم تحقيرا لهم من الله عز وجل الذي تكبروا في الدنيا على عباد الله وتمردوا كأمثال الذر يحشرون تحت أقدام الخلائق. شوف الذر له قيمة عن إنسان يمشي عن ذر تحت قدمه إهانة من الله له جل وعلا حتى يقول كل كبر في قلب العبد على الله أو على دينه أو على عباده. السؤال 13 بعد 100 كيف صفته من السنة. جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمشي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكفار على كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة غراة عزلا كما بدأنا أول خلق نعيده
غرلة. نعم
وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غلا كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: إن أول الخلائق يكفى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك.
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث صفة الحشر يوم القيامة، وأريد أن أنبه على مسألة دقيقة هنا متعلقة بالحديث الأول الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني على ثلاث أصناف: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، إلى أن قال: وعشرة على بعير. الطريقة الثالثة والنوع الثاني. النوع الثالث: وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتنسي معهم حيث أنسوا. من المعلوم لما ذكرنا في درسنا السابق إشراط الساعة الكبرى، وقلنا إن آخرها نار تخرج في قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. هنا إلى محشرهم هذه قال كثير أو عدة من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر، منهم ابن رجب، منهم ابن القيم في بعض مؤلفاته، وعدد من العلماء أن هذا الحشر المذكور في أواخر إشراط الساعة ليس هو الحشر الأكبر الذي سيكون يوم القيامة. فنحن أمام حشرين، حشر سيقع في الدنيا بأمر عظيم الله أعلم بحاله وسببه، أمر عظيم. قال بعض أهل العلم: فتن عظيمة ونار جسيمة تخرج فيهرب الناس منها كهيئة المحشورين المسحوبين المتقاطين إلى منطقة معينة ينجون فيها منها، يجتمعون في أرض الشام وتنطفئ النار دونهم في تلك اللحظة. هذا في الدنيا قبل وقوع الأحداث الهائلة، وقبل وقوع فناء الكون، وقبل وقوع الدمار العظيم الذي سيدم الله بهذا العالم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، على متى؟ على بداية ماذا؟ أهوال القيامة. بداية الأهوال هذه بعد تمام الأشراط وما يتعلق بها، وبينها من المدد الله بها حالة. فنحن قلنا أن بعد تمام الأشراط وختامها يبعث الله تلك الريح فتقبض أرواح المؤمنين، يبقون هؤلاء الكفار شرار الناس أو شر الخليقة في خفة الصيد وأحلام السباع، وعليهم تقوم الساعة. الحشر الذي بالنار قبل بعث الريح لتقبض أرواح الناس، وقبل بقاء شرار الخلق، وقبل بداية أحداث القيامة، وقبل وقوع الحشر الأعظم والأسرى لتعقب ذلك. واستدل ذلك بذكر الأبحرة هنا ثلاثة على بعير، وقيامة ما في بعير. ثبت القضية يوم القيامة ما في يأتون يوم القيامة على بعير. انتبه للوضع هذا، فانتبهوا هذه النقطة. ذكرها ابن حجر في الفتح وابن رجب في بعض المؤلفات وابن القيم، وهي وجيهة بالفعل، وجيهة. والتحقيق إذا نخرج به أننا أمام حشرين: الحشر الذي ذكر في تمام أشراط الساعة الذي يقع بسبب النار التي تخرج من قعر عدن، حشر في الدنيا لسبب معين ولقضية معينة ينطبق عليه هذا الحديث: راغبين وراهبين، ثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، والباقين تحشرهم النار، تقيلوا معهم حيث قالوا، وتصبحوا معهم حيث أصبحوا. والدليل أيضا ذلك أنه في بعض ألفاظ هذا الحديث، حديث النار هذه، قال: ومن تلكأ أحرقته. الذي ما يستعجل ويهرب منها تصبح معه تحرقه يوم القيامة. ما في هذا الكلام يوم القيامة بعد الحساب، إما نار الجحيم وإما دار الخلود. إذا استدلوا بعدة ألفاظ وعدة يعني توجيهات، وهي وجيهة بالفعل، على أن المذكور الحسن مذكور في تمام أشراط الساعة بسبب النار تخرج في قعر عدن، والمذكور في هذه الصفة ثلاثة أضرار: راغبين وراهبين، وعلى الأبعرة، وتسوق بقية من النار، إنما هو حشر دنيوي لسبب يحدثه الله عز وجل في الدنيا من ضمن الفتن والأحزاب ستكون في آخر عمر الدنيا، وليس هو الحشر الأعظم الأكبر الذي سيكون يوم القيامة. فإن ذلك سيبعث الخلق من قبور بعد الأربعين التي ينفثون ما شاء الله أعلم بها، ويخرجون حفاة عراة غرلا مسكونين كما بدانا اول خلق نعيده، ويساقون الى محشرهم. والمحشر في الدنيا في الارض، ليس في الدنيا في الارض، تصبح الارض قبضه واحده يتكفاها الله عز وجل بيده، رحمه للمؤمن يوم القيامه، وتوصل الموازين، وتشرق الارض بنور ربها، ويتجلى الله عز وجل الصلاه حسابا لهم، ويدخل من شاء الجنه ويدخل من شاء النار. انتبهنا لهذا؟ نعم.
حتى لو نعم قبل ذات أي قضية تتعلق بيوم الدين نفسه بالأحداث الأحداث الآخرة يعني أهوال القيامة. نعم.
السؤال 114، كيف صفة الموقف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، الآيات. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الآيات. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الآيات. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، الآيات. وغير ذلك كثير.
الموقف بعد الحشر، يعني يخرجون من قبورهم ويقفون في أرض المحشر وتقترب منهم الشمس حتى تكون في مقدار ميل، عاصفة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاة وعراه وغرلا، حتى عائشة أهمها الأمر قالت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم ما هم فيه، ما هم فيه أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، شاخصة أبصارهم ينتظرون خلاص هذا اليوم والعاقبة والمصير وما وأين يأتيه كتابه، في يمينه أو في شماله أو وراء ظهره، كل في همه وكل في غمه وكل في كربه وكل في حاله، وتدعو منهم الشمس حتى تكون كمقدار ميل، ويكون الخلاق في عرقهم بقدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى نصفه ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق والعياذ بالله الجامع لكثرته يغوص في الأرض طينا ووحلا وعرقا حتى يصبح إلى فمه يلزمه عياذا بالله تعالى. وهناك الآمنون والمطمئنون، وهناك الذي تحت عرش الرحمن من الصالحين والسبعة الأصناف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب النجا في طاعة الله، وذكر الأصناف السبعة. نعم.
السؤال 115، كيف صفة الموقف من السنة؟ جواب: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثير.
اقرأ.
السؤال 116، كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ جواب: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، الآيات وغيرها كثير.
العرض بعد الحشر والوقوف ما شاء الله أن يقفوا، ثم يقع بعد الوقوف الطويل والكرم العظيم الشفاعة عندما يستشفع الخلائق من الأنبياء، يعتذرون جميعا حتى تلقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، فيشفع، فيأتي الله عز وجل فصل القضاء والحكم بين العباد، تنصب الموازين، تنشر الصحف، ويبدأ مشهد المحاسبة والمساءلة والمناقشة. من ضمنها أو في أوائلها ما يسمى بالعرض، والعرض غير الحساب والمناقشة، العرض يكون كما يلي: أما المؤمنون الصالحون رضي الله عنهم ورضوا عنه، والموعودون بالفوز، والذين ليس هناك لهم أمور تستحق الحساب والمناقشة، إنما هنات يسيرة حكم الضاد البشري مغمورة في بحر حسنات هائلة، هؤلاء تعرض عليهم صالح أعمالهم ويبشرون، وقد في بعض المواقف يعرض الله عليهم بعض هناتهم من باب إبداء نعمته عليهم أنه ستر عليهم في الدنيا وسيغفر لهم في الآخرة. فيأتي الله عز وجل بعض عباده يوم القيامة فيلقي عليه كلفه فيقول اذكر يوم كذا وكذا، اذكر يوم كذا صنعت كذا وكذا، بعض التقصير الذي وقع فيه لا يستطيع أن يمكن ذلك شيئا. ماذا يقول؟ وقع بالفعل ومذكر له رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى إذا ظن أنه سيؤاخر بذلك ما دام ذكر سيمر على رحنا، قال سترت عليك الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، من باب التمنن على العباد وإظهار فضله سبحانه وتعالى عليهم الساتي له في الدنيا والموفق له في الدنيا والغادر له والمتجاوز عنه في الآخرة. وعليه ينطبق على الحديث التي سيذكرها الشيخ بعد قليل، ما منكم من أحد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يؤتى ببعض هذه الأمة فيلقي الله عليه كلف ويقول كل يوم كذا، هذا عرض معين ليس مقصود منه مناقشة أو مثال، وإنما إظهار منا من الله عليه بالتجاوز والغفران على حال الصالحين درجة العليا. أما الكفار الخلص أهل النار لا أمل لهم في النجاة، أيضا يعرض عليهم سيئاتهم وقبائحهم وكفرهم تبكيك المهد وقطعا لأعناقهم وبداية للشر سيستقبلون بعد ذلك. لا يقولون من هذا الكتاب لا يغادر ولا في إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تعرض عليهم أعمالهم عرض ظن تحذيرا لهم وتوعيدا لهم، لا محاسبة ولا مجازفة، ما يحاسب على أي شيء، كافر منتهي أمر مفروغ منه، وإنما تظهر الحجة عليه ويفضح يوم القيامة زيادة في تبكيته وحزنه ثم ينتقل إلى الجحيم. وهذا موضع سؤال عائشة عندما قال لما سمعت قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت يا رسول الله لا، عندما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وفي رواية هلك، قالت رسول الله عليه الصلاة يقول فمن أوتي بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف حسابا يسيرا وهو وتقول يعذب؟ شوف القضية، قال ليس ذاك إنما ذاك العرض الذي ينطبق عليه قوله تعالى يحاسب حسابا يسيرا في حال المؤمن الصادق، انما العرض حساب ليس مقصود منه مناقشه ومساءله لوزع حسناته والنظر هل ترجع حسناته على سيئاته، وانما عرض يظهر الله به منته عليه لستره عليه بالدنيا وغفرانه له في الاخره، هذا المقصود. والكافر حاله او اظهر واوضح من عرض اعمال عليه تبكيتا وتحزينا، والمساءله والمحاسبه تقع على اصحاب الجرائم العظيمه والكبائر الجسيمه وخير القليل الذين شرهم اعظم وفسادهم اكبر، هؤلاء يحاسبون ويناقشون ويسالون، وجنس الحساب جنسه بالذات بحد ذاته بصرف النظر عن نتائجه بحد ذاته هلاك وعذاب، 60 سنه يحاسب يوما يوما عليها كرشا كرشا كلمه كلمه، من يطيق هذا الموقف العظيم؟ يعني بحد ذات المحاسبة هلاك، وهذا ما يقول من نقش الحسابة هلك أو عذب في هذا بالله تعالى، هذا يقع عليهم الموضوع هذا. فننزل كل قضية يعني في موضعها وفي منازلها. نعم.
السؤال 17 بعد 100، كيف صفة ذلك من السنة؟ جواب، فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملك الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، واتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. السؤال 18 بعد 100، كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ جواب، قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل.
هذا مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، وجهه ونصف الصحف وتطايرها. فآخذ كتابه بيمينه وهو الذي سيقول هاهم اقرأوا كتابيه، فرحا واستبشارا بما هو مسجل فيه من الصالحات والخير والمعروف الذي كان يعمل في الدنيا. إني ظننت أني ملاق كتابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ومنهم من آخذ كتابه من وراء ظهره بشماله عياذا بالله تعالى، دلالة على ما فيه من السيئات والنكر والفساد والشرك والكفر والسيئات التي كان يعمل في الدنيا. فهو الذي سيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت التي مطنها قضت علينا وانتهينا. يقول العلماء الكافر يقول هذا الكلام: يا ليتها كانت القاضية. ويقول الكلام الآخر: يا ليتني كنت ترابا. يقوله متى؟ عندما يأتي الله عز وجل البهائم. شوف فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاتان تنفتحان في الدنيا، احداهما لها قرون الاخرى ليس لها قرون، آلمتها اضغطها، يقتص الله من هذه لهذه حتى اذا سوي ما بينها من المظالم قال الله لها كوني ترابا. فيتمنى ذاك الكافر لعلمه بما سيلقاه في الجحيم والخلود في العذاب الاليم، يتمنى لو انه يفعل الله به مثل ما فعل البهائم، فيقول له كوني ترابا. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. شدة ما هو فيه من ألم وحزن وندامة وحسرة، يتمنى لو كان بهيمة من البهائم. وين هذا في الدنيا؟ الذل هذا في الدنيا، أين الكبر والعتوب والصلف والصح كله؟ يوم القيامة ينتهي كل شيء. سبحان الله. لكن يقول: يوم القيامة عز المؤمن، مؤمن صار عز يوم الدين، فرحا مستبشرا اقرأوا كتابي يظهر فضائله وحسناته. والكافر يوم الهوان عليه، والفاجر يوم الحسرة والندامة هو يوم القيامة. هناك تسوى المظالم ويقتص من كل ذي حق حقا. فآخذ الكتاب بيمينه وآخذ الكتاب بشماله على الصفة التي ذكر الله وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال 113: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، يقول أعرف، يقول رب أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعقى بيمينه وإما يعقى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث.
أيضا يؤكد الذي يصدر هذا الحديث صورة الصحف وأخذها. وفيه حديث عائشة عندما سألت: هل يذكر الرجل خلفه أو حبيبه أو يذكر حبيبه يوم القيامة؟ قلنا: كل اليوم نسيان. قال: أما عند ثلاث مواضع بالذات تأكيدا على ما فيها لا يذكر واحد أحدا. خلاص، اللحظة الحاسمة عند تطاير الصحف، ينتظر هل يأتي كتابه في يمينه أو في شماله، لحظة حاسمة يترتب عليها مصير. أو عند الميزان عندما يقف ويصل له ميزانه وتنشر أعماله وتوزن، ما يدري نهاية القضية هل تبطل الحسنات فيكون من المفلحين أو تبطل السيئات فيكون من الخاسرين. وعند خروج عنق من النار، هذا من المشاهد الثانية، يخرج عنق من النار يقول وكلت بالكافرين والمتكبرين، ما يدري الإنسان أن يلتهم مع المتهمين ويهلك مع الهالكين. هذه مواقف عصيبة جدا. جاء في بعض الألفاظ وعند الصراط، عند الصراط أيضا موضوع الإتيان، ما حجبت أحد، خلاص الآن ستمر على متن في عنا، إما تنجو وبعده الفلاح كله، وإما تسرق والعياذ بالله في النار. يعني موقف عظيم جدا، لحظة حاسمة لا يدخل فيها أحدا في تلك اللحظة. نعم، ما دليل الميزان؟
السؤال 20 بعد 100، ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ جواب، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات.
نعم، الميزان من مشاهد يوم القيامة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، وهو ميزان له كفتان، الله أعلم بقدره ووضعه وحاله، له كفتان يوزن به أعمال العباد. وقد أنكر الميزان المعتزلة والخوارج وغيرهم في ظل ما أنكروا من كثير من أمور الدين، أنكروا الشفاعة وأنكروا الميزان وأنكروا الحوض الموضود وأنكروا الاقتراط وأنكروا أشياء كثيرة من واقعات يوم الدين ومشاهده، أنكروها إنكارا عظيما، خاصة المعتزلة العقلانيين هؤلاء في ظل ما أنكروا، من ظل ما أنكروا الميزان. ونحن نؤمن بالميزان، ميزان حقيقي حسي ينصبه الله عز وجل، له كفتان كما جاء في الحديث، أما كيفيته وحاله والله أعلم بها، ما رأيناه ولا شاهدناه، لكن نؤمن به ونصدق به بذكره في النفوس، توزن به أعمال الخلائق. نعم، وصاحب البطاقة توضع في كفة وبقية السجلات في كفة ونحو ذلك من الأمور. واختلف أهل العلم هل الذي يوزن الأعمال فقط أم الأعمال والأشخاص وأنفسهم؟ هناك قول لأهل العلم وهو قول وجيه وعليه أدلة أن يوزن الشخص مع عمله، نفس الشخص يوزن، وتدل بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال في الحديث الصحيح حديث البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يؤتى بالرجل العظيم السمين، سمين يوم القيامة لا يزن في ميزان الله بعوضة، دلالة على أن العظيم السمين هذا ليش يقول السيد العظيم السمين؟ أنه هو يوزن، هو نفسه يوزن، فلا يزن عند الله رغم ضخامة جسمه وسمنه لكفره وفجوره وعتوه عند الله بعوضة. والقول الآخر وعلى الله من العلم ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود وزن الأعمال، لا عبرة من وزن الأشخاص. قول تعالى نقيم له يوم القيامة وزنا، يعني لا قيمة لهم عند الله عز وجل ولا ميزان لهم عند الله، إنما الكافرين خالصين، يوزن أي شيء يوزن، أي شيء يوزن. انتبهنا للقضية، قولا لأهل العلم يعني البخاري يمين إلى القول الثاني، القول الأول أن الشخص يوزن بذاته الكافر فيطيش وزنه ويخف حتى تكون البعوضة أقل منه في ميزان الله عز وجل. نعم،
سؤال 21 بعد 100، ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب، فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وإنها تنجح ب90 سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر أو مدى البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث.
يعني هذا تأكيد للقضية، وكأن الشيخ رحمة الله يمين إلى قول أن يوزن الأشخاص مع الأعمال، ما معنى قوله أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ لهما في الميزان أثقل من أحد ساقين. أنا عن ساقين ما تكلم عن الصلاة والصيام والأعمال. ثم ذكر حديث الرجل العظيم السمين، هذا يعني كان يميل إلى ما رجحه البخاري وغيره من الأئمة أن الشخص يوزن بذاته. وطبعا ليس العبرة بوزن لحمه، وإنما العبرة في عمل عمله الذي سيحدد ثقله أو طيشه في الثقل. نعم.
السؤال 22 بعد 100، ما دليل الصراط من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات.
هذا مشهد آخر. طبعا أريد أن نبني نقطة، تسلسل القضية، يعني لما الشيخ الآن ذكر مثلا الحشر ثم العرض ثم الحساب ثم الميزان ثم الصراط ثم الحوض، ليس المقصود أن ما سيقع الإنسان بهذا الترتيب. انتبه، هذه مسألة تنازع فيها العلم قديما، أيهما أسبق، الصراط أم الحوض، الميزان أم الصراط، هل الوزن سيكون بعد المعتاد أو قبله، خلاف معين. الخلاف هذا لا يترتب عليه في الحكم شيء، يعني لأن يوم الدين يوم طويل، يوم القيامة يوم طويل جدا وأحداثه كثيرة، ترتيبها غير مقصود في الشريعة. لو كان مقصودا لبين النبي صلى الله عليه وسلم بينه بيانا يعني يدرى أي نزاع أو اختلاف فيه. وإنما اجتهد العلماء بناء على تأملات معينة في النصوص ونحو ذلك على أن قال الميزان قبل الصراط ثم الصراط ثم الحوض ثم القنطرة في بين الجنة والنار ثم دخول الجنة، والكفار من البداية سيقوا إلى النار لأنه لا عرض لهم ولا شيء من هذا القبيل. الشاهد عن الترتيب ليس مقصودا ولا يتبنى يترتب عليه حكم شرعي في المسألة، وإنما يعني تأملات بعض أهل العلم في ترتيب بعض الأحداث وتقسيمها على بعض. فالشيخ بعد أن ذكر الميزان ذكر هنا ماذا؟ الصراط، وهو جسر يضرب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه الناس، وبحسب أعمال يختلفون، فمنهم من يمر كطرف البصر، لحظة لا تحسب الوقت كطرف البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجود الخيل، ومنهم كأجود الإبل، ومنهم كأجود الرداء، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، فنازل مقدوش ومقردة على وجهه في نار جهنم. وقد وضع كلاليس ملائكة مع كلاليس مثل شوك السعدان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم شوك السعدان؟ قال: فإنها ليس شوك السعدان، تخطف الناس بحسب أعماله، فنازل ولهذا الله مقدوش وهو كردة على وجهه في نار جهنم. نعم. والصراط أنكرته المعتزلة أيضا في ظل ما أنكرت من أمور يوم الدين والقيام. نعم.
السؤال 23 بعد 100، ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخره يسحب سحبا. الحديث الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. السؤال 24 بعد 100، ما دليل القصاص من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق الآيات. وقوله تعالى: وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات.
مشهد من مشاهد القيامة هو ما يسميه العلماء اقتصاص المظالم. الظالمون، المعتدون، المفترون، الذين لغوا في دماء الناس وفي أعراضهم في أموالهم وأكلوها بالباطل وظنوا أنه قد فاتهم، وظنوا أنه قد نجوا، فظنوا أنهم قد خرجوا من فضله الله عز وجل، هذا اليوم الذي تقتص فيه المظالم منهم. والمظلوم المقهور والمطرود المحبوس والمقتول ظلما والمنتهك عرضه الذي ليست له قوة تنصره في الدنيا ولم يأخذ شيئا من حقه، لا يظنن أن حصاد الذهب وأن دمه قد هدر وأن عرضه قد ذهب ومحى، إنما سيأتي يوم القيامة يقتص له حقه تماما. فيوم القيامة هو اليوم تبدد فيه المظالم من الخلائق. فإذا كان العدل العظيم من الملك الحق المبين جل وعلا قد قام كما قلنا حتى بين البهائم لتقتص الشاة الجلحاء من القرناء، فكيف بدماء أريقت وأعراض انتهكت وبيوت هدمت وأموال أكلت، وكيف بدين الله وعباد الله يحاربون ويطاردون ويقتلون ويفعل بهم الظالمون الأفعال الشنيعة العظيمة؟ هل يفعل هذا حقا؟ هذا لا يليق بعدل الله عز وجل وحكمته والقصاص المستقيم الذي أقامه جل وعلا. ولو ذهبت الدنيا بأسرها يأتي يوم القيامة يوم اقتصاص المظالم من الخلائق، فيؤتى بالظالم والمعتدي وبالمظلوم المقهور يؤخذ له حقه حتى تقر عينه وتفيض بصره من ظالمه والمعتدي عليه. قال بعض أهل العلم حتى يؤخذ للكافر المظلوم حقه من المسلم الظالم له. لو فرضنا أن مسلم ظلم كافرا في سورة معينة يوم القيامة لتمام العدل لتمام العدل، مع أن هذا سيكون مصيره إلى الجحيم وهذا سيكون مصيره إلى النعيم، لكن لتمام العدل، لأن المكبك الله يوم القيامة والعدل عدله والميزان ميزانه جل وعلا، يؤخذ للكافر حقه من المسلم الظالم. تخيل هذا القضية، كافر وبهائم تأخذ حقها، كيف المسلمين الصالحين مطالبين مظلمة في دين الله عز وجل؟ كيف في دين الله يحارب ويلتهك ويدمر من قبل أعداء الله والمسلمين والظالمين والمتكبرين؟ قضية عظيمة جدا وهائلة. الملك يومئذ الحق للرحمن، ملك الله عز وجل لا يرضى أن يذهب ظالم بظلمه ولا مظلوم بدمه هدرا وبعرضه هدرا، كلا وحاشا، لا يليق ذاك بعدله سبحانه وتعالى. فيطمئن المؤمن المظلوم أنه سيأخذ حقه، وإن فاتت الدنيا بأسرها سيبقى حقه يأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. ذاك ذكر الشيخ الآيات هنا، غيظ مثقال ذرة تجزى كل نفس بما كسبت، وسيأتي في الأحاديث أول ما يقتص بين العباد يوم القيامة الدماء ثم الأعراض ثم الأموال ثم فيأخذ كل حق حقه. والتسديد يوم القيامة بماذا؟ حسنات سيئات، انتهت القضية، فيؤخذ من حسناته إن كانت عنده حسنات فتوضع على في موازين أولئك، فعمل عملا صالحا لكن أخذه غيره، وإما عند حسنات أو ضاعت حسناته وما سدد ما عليه أخذت من سيئاته فقلعت عليه زيادة في هلاك هذا منه. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، عنده صلاة وعنده صدقات وعنده مثلا كذا، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وخلف هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا سميت حسناته ولن يؤدي ما عليه أخذ من سيئاته فطلعت عليه ثم سحب إلى النار. صح بسبب تعديه على خلق الله عز وجل. نعم.
السؤال الخامس والعشرون بعد المئة، ما دليل القصاص وصفته من السنة؟